أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في ركعتي الطواف، وقلنا أن الدليل على وجوبهما أنه من الأحكام الضرورية بين المسلمين، وقد قامت السيرة المتوارثة على وجوبه، وبعد ذلك دلت الآية بالنسبة إلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كذلك استدلنا عليها. بعد ذلك وصل كلامنا إلى ما ذكرناه من الروايات الدالة على أن المراد من واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هي ركعتا الطواف. وصل الكلام إلى الدليل الرابع. درسنا من الآن يبدأ بالنسبة إلى الأدلة الدالة على وجوب ركعتي الطواف. هنا عندما نأتي إلى صحيحة معاوية بن عمار من الكتاب إخوان، ويمكن أن يضاف إلى ذلك، يعني إلى الأدلة الثلاثة المتقدمة، النصوص الدالة على لزوم الإتيان بها، يعني بركعتي الطواف، عند تذكر عدم الإتيان بها، يعني في الموارد التي نسينا ركعتي الطواف جاءت أدلة على الإتيان مرة أخرى بركعتي. يقول عن أبي عبد الله: رجل طاف طواف الفريضة ونسي ركعتي الطواف حتى طاف بين الصفا والمروة، يعني سعى، ثم ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود. يعني شوف وين وصل بالمسعى، بالشوط الثاني، بالشوط الثالث، يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه في المسعى. إذن يجوز ترك ركعتين؟ فإذن هذه الرواية وأمثالها تدل على وجوب أداء ركعتي الطواف. فإذن هذه الأدلة لا حاجة إلى الإعادة بالنسبة إلى أدلة وجوب ركعتي الطواف بالنسبة إلى من أنهى طواف العمرة أو طواف الحج. الفتوى الثانية، وهي من الفتاوى المهمة يا أخوان، بعد أن طاف يصلي ركعتي الطواف، ولكن السؤال: متى يصلي ركعتي الطواف؟ وبتعبير أدق، هل يوجد فاصل بين الطواف وبين الركعتين؟ بمعنى، هل توجد فورية بين الطواف وبين الركعتين؟ بتعبير ثالث، أن الفورية موجودة ولكنها فورية عرفية، لو فورية دقية عقلية، بمعنى أن لا يوجد هناك فاصل بين الطواف وبين ركعتي الطواف. المصنف حفظه الله يقول: لا بد أن لا يوجد فاصل بين الطواف وبين ركعتي الطواف. وهذا معناه أن المصنف يؤمن بالفورية، لكن المراد من الفورية هي الفورية العرفية وليست الفورية الدقية العقلية، لأن الفورية الدقية العقلية لها لوازم من الصعب أن نلتزم بها. يعني الآن مثلا أنت وصلت إلى الحجر الأسود، أنهيت الطواف، وصلت بعد، مباشرة تخترق الصفوف وتذهب إلى الصلاة، راح تخرب طواف الناس، راح تزاحم الآخرين. إذا لقيت مثلا مقام إبراهيم مجهول هم لابد أصلي، الزاحم الآخرين توخرهم، لأن هذه دقة عقلية أن لا يوجد فاصل. المصنف يقول هذه اللوازم لا يستطيع أحد أن يلتزم بها، وإنما المراد من الدقية هي الدقية ماذا؟ ليست العقلية وإنما الفورية العرفية. فإذا هنا يقول المصنف نحتاج إلى دليل على الفورية العرفية. نقرأ من الكتاب يا أخوان: وأما اعتبار عدم الفاصل العرفي، يعني شنو؟ فورية عرفية. فلصحيحة محمد بن مسلم، طبعا هذا الأمر واضح، هذا الأمر واضح أن المولى ترك تحديد الفاصل المن إلى العرف. فإذا هذا بعد وين ندخله؟ بيا ملف بمرجعية العرف، يعني العناوين التي تركها الشارع اعتمادا على ما يفهمه العرف. فإذا هذه من الموارد التي يصح لنا أن نعود فيها إلى العرف. إذا العرف هو راح يكون شنو؟ هو الذي يكون محددا. زين شيخ جاسم، هنا العرف يحدد ويشخص حكما، موضوعا، شرطا، جزءا، قيدا، شنو هنا؟ موضوع خارجي، أن لا يوجد هناك فاصل ما بين الطواف وبين ماذا؟ هناك بحثنا أنه هل يصح لنا أن نعود إلى العرف في تشخيص الموضوعات الخارجية أو لا يصح لنا أن نعود إلى العرف في تشخيص الموضوعات الخارجية. زين شنو دليلك يا شيخنا المصنف؟ يقول صحيحة محمد بن مسلم، أنتم طلعوا لي تقريب الاستدلال على الفورية العرفية. سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك. إذا فرغت، زين يا هو اللي يحدد الفراغ، إذا فرغت من طوافك فاذهب إلى الصلاة، إذا فرغت من طوافك فاذهب إلى الصلاة. نقول هذه فورية، لكن فورية دقية عقلية لو فورية عرفية؟ إذن هذا موضوع خارجي يترك تحديده. إلى نأتي إلى الفتوى الثالثة. أي واضح هذا تبين. الآن كما ذكرنا سابقا يا أخوان أنه بالنسبة إلى ركعتي الطواف لابد أن تكون خلفة أو جانبي مقام إبراهيم سلام الله تعالى عليه. هنا نعود إلى مجموعة من الروايات الدالة على أن الطواف لا بد أن يكون ماذا؟ أن تكون ركعتا الطواف خلف أو جانبي. زين خلي نقرأ يا أخوان: وأما لزوم من الكتاب الإتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبي فقد يستدل فقد يستدل له بصحيح معاوية بن عمار. خلي نقرأ هاي الصحيحة اللي هي الحديث. زين يقول عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم عليه السلام. فصلي ركعتين واجعله إماما، يعني وين تصلي؟ خلفه. واقرأ في الأولى منهما سورة قل هو الله أحد، وفي الثانية سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون. راح أعيد من البداية. شيخ صلاح ركز وياي، فصلي ركعتين، خلوا لي خط تحت. شيخ حسين شنو يعني صلي ركعتين؟ أحسنت، صيغة فعل أمر ظاهر في الوجود. كمل، صلي ركعتين واجعله إماما. ها يعني شنو؟ لا جاي احكي اصول، هم صيغه فعل امر ظاهره. زين، واقرا في الاولى هم صيغه فعل امر. شيخ محمد التميمي شنو؟ كلها عندك صيغه فعل امر ظاهره في الوجوب؟
لا.
احسنت، اذن اقرا هنا مستحبه وصلي واجعله واقرأ. ثم قال له الإمام وفي الثانية هم اقرأ قل يا أيها الكافرون، إذن آية مستحبة. ثم تشهد واحمد الله واثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله. موسيقى فعل أمر شنو؟ واضحة الفكرة؟ شيخنا واضحة الفكرة؟ إذن هذه الرواية دلت على ماذا؟ دلت على أن المكلف تجب عليه الصلاة، يعني ركعتي الطواف، وتجب عليه الصلاة خلفه أو جانبي المقام. زين، صبرا صبرا. بعد ذلك الإمام أمره بقراءة التوحيد والكافرون. فإذا هنا نقول إلى هنا عندنا دليل على لزوم أن نصلي خلف مقام إبراهيم، مو قال واجعله إماما. واضح؟ زين، هذا تقريب الاستدلال. إلى هنا تام لا مو تام؟ إلى هنا تام، صيغة فعل أمر صلي الركعتين واجعله إماما، يعني صلي خلفه. واضح الفكرة إلى هنا؟ هذا تقريب الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار. سيدنا واضح الفكرة؟ يقول المصنف يرد على هذه الرواية بحث مهم جدا يا سيد فراس. هذه الرواية التي تمسكت بها لإثبات وجوب الصلاة خلف مقام إبراهيم، هل يصح لنا أن نتمسك بهذه الرواية أو لا يصح لنا أن نتمسك بهذه الرواية؟ فكرة صارت واضحة؟ الجواب، يقول المصنف هذه الرواية لا يمكن لنا أن نتمسك بها لإثبات وجوب الصلاة خلف مقام إبراهيم. إحنا ما جاي نتحدث عن استحبابات يا شيخ جاسم، إحنا جاي نتحدث عن وجوبات. إذا استحباب وما عندنا، صح لو صحيح، ما داخله بالنزاع. يعني كما يستحب هنا أن تصلي يستحب لك أن تصلي في مكان آخر، أكو مشكلة؟ لا، إحنا جاي نتحدث لزوم الصلاة خلف مقام ماذا؟ لاحظ عنوان الفتوى الثالثة يا أخوان، وأما لزوم الإتيان. كلامنا حول اللزومات، حول الوجوبات. هذه الرواية هل يصح لنا أن نستدل بها على وجوب الإتيان خلف مقام إبراهيم أو لا؟ هذا محل كلامنا. يقول المصنف لا يصح لنا أن نتمسك بهذه الرواية لإثبات لزوم الإتيان بركعتي الطواف خلف المقام. ليش يا شيخنا المصنف؟ يقول لأن هذه الرواية كما قرأنا وكما ذكرتم أنتم أنها تدل على وجوب الصلاة بالنسبة إلى الصلاة، ووجوب الإتيان بها خلف المقام هم وجوب. بعد ذلك قلتم دلت على استحباب سورة الكافرون، على استحباب سورة الإخلاص. إذن يتبين أن السياق أو قرينة السياق هل هي واحدة في هذه الرواية من ناحية فقراتها المتعددة؟ لو السياق متعدد، السياق متعدد، ونحن نعلم لا يصح لنا أن نتمسك برواية بعض فقراتها تدل على الوجوب وبعض فقراتها تدل على الاستحباب، لأنه لا بد على المتكلم في كلامه أن يحافظ على وحدة السياق. وهذه الرواية لا يوجد فيها حفاظ على قرينة وحدة السياق من ناحية كلام الإمام سلام الله تعالى عليه. إذن بعد هاي الرواية نقدر نتمسك بيها لو نقول هذا خلاف الظهور الحالي السياقي للمتكلم، وفي هذه الحالة ما ندري أن هذه الرواية بعد شنو تصلح لو ما تصلح، ما ندري إلى هنا. لا 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 لا، ذاك بحث آخر.
سيدنا عفان مثلا الواجب هم يدخل بمستحبات، المستحب مثلا يدخل بركعات المستحب، يدخل بها ركوع واجب والقيام وغيره وغيره، تداخل الواجب مع المستحب.
الجواب على ذلك يا سيدنا العزيز، المصنف يقول لنذهب إلى علم الأصول، لنذهب إلى علم الأصول. عندنا هناك مسلكان لدلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب. المسلك الأول وهو ما آمن به المصنف وآمن به السيد الشهيد طابثر، أن صيغة فعل الأمر دلالتها على الوجوب دلالة وضعية، وأن الدلالة الوجوبية لصيغة فعل الأمر مأخوذة من مقام الدلالة التصورية. فالواضع الأول اللي هو يعرض ابن قحطان من وضع صيغة افعل، وضعها في مقام الدلالة التصورية مع قيد الوجوب. إذن قيد الوجوب مأخوذ من مقام الدلالة التصورية، ولذلك نقول إن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، فإذا الوجوب مأخوذ من مقام الدلالة الوضعية التصورية. بناء على هذا المبنى، بناء على هذا المبنى، مبنى السيد الشهيد والمصنف، هاي الرواية بعد هل حافظنا على وحدة السياق لو خالفنا وحدة السياق؟ خالفنا. ليش؟ لأنه وحدة السياق لابد أن نحافظ على المدلول الوضعي للفقرات. عندما نقول قرينة السياق، قرينة السياق بمعنى لابد أن نحافظ على الدلالة التصورية للفقرات المأخوذة في الرواية. بينما أنت شو تقول يا شيخ جاسم؟ صلي ظاهرة في الوجوب، اقرأ ليست ظاهرة في الوجوب. إذن حافظت على مقام الدلالة الوضعية لو ما حافظت؟ إذن أنت خالفت قرينة السياق، ومع مخالفة قرينة السياق لا يمكن أن تكون هذه الرواية ماذا؟ مقبولة لنا. لماذا؟ إذن على مبنى الدلالة الوضعية لم نحافظ على قرينة السياق، وقرينة السياق بمن مربوطة بالمعنى الموضوع له اللفظ، وهنا حافظنا على المعنى الموضوع له اللفظ. لو ما حافظنا، ليش ما حافظنا؟ تقول في كلمة صلي حافظنا، أما في كلمة اقرأ ما حافظنا. فإذا خالفنا قرينة السياق، لو ما خالفنا، خالفنا قرينة السياق. زين هنا يا شيخ محمد، زين وإذا خالفنا قرينة السياق شنو يعني؟ وإذا خالفنا قرينة السياق شنو المشكلة؟ هو ندري هي المشكلة بالدلالة الوضعية. الجواب، ما هو دليلنا على حجية الظهور؟ أليست هي السيرة العقلائية؟ والعقلاء هل يقبلون من متكلم يتكلم ببعض فقراته بالوجوب وبعض فقراته بالاستحباب في سياق وكلام واحد؟ ها؟ يقبلون لما يقبلون؟ ما يقبلون. فإذا هذا الكلام كله بعد ما ينعقد له ظهور، الكلام كله بعد لا ينعقد له ظهور، صح لو صحيح؟ فإذا هنا نقول إذا كانت بعض فقرات كلام المتكلم تدل على الوجوب، وبعض فقرات المتكلم تدل على الاستحباب، السامع راح ما يعرف شو يريد هذا المتكلم، يريد الوجوب لو يريد الاستحباب؟ قطعا لا يريد الوجوب في كل فقراته. ليش؟ لأنه اقرأ قطعا لا يريد الوجوب، ولا يريد الاستحباب في كل فقراته، لأنه الصلاة خلف المقام واجبة. فإذا بعض فقراته واجبة، بعض فقراته مستحبة. تنعقد السيرة العقلائية بأخذ كلام هذا المتكلم. فإذا خالفنا قرينة وحدة السياق، وقرينة وحدة السياق مرتبطة بالمعنى الموضوع له اللفظ. شيخنا واضح الفكرة إلى هنا؟ إذن على مبنى السيد الشهيد، على مبنى المصنف، هاي الرواية بعد نقدر نقبلها لو نطرحها؟ زين نطرحها. هذا كله على يا مسلك، على المسلك أن صيغة فعل الأمر دلالتها على الوجوب دلالة وضعية. تعالوا معنا إلى مسلك الميرزا النائين، إلى مسلك السيد الخوئي طاب ثراهما. يقول الشيخ المظفر رحمه الله إن دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب دلالة، أحسنت، اشرح لنا إياها شنو معنى دلالة عقلية. يقول أو يقول هؤلاء الأعلام أن الواضع الأول، الواضع قد وضع صيغة فعل الأمر للطلب فقط، للطلب فقط، والطلب أعم من الوجوب ومن الاستحباب. إذن الدلالة الوضعية لصيغة فعل الأمر، الدلالة الوضعية لصيغة فعل الأمر دلالة طلبية، واضح؟ ماذا قال الأعلام هؤلاء؟ قالوا الدلالة الوضعية دلالة طلبية، أما استفادة الوجوب، استفادة الوجوب إذا كان المتكلم تكلم بصيغة فعل الأمر ولم يقيد طلبه، فإذا طلب مقيد لو مطلق، فإذا يدل على الوجوب. أما إذا أراد الاستحباب لابد أن يقيد ماذا؟ لابد أن يقيد طلبه، سؤال الإطلاق والتقييد وين يكون موجود؟ قالوا الإطلاق والتقييد يكون في أحكام العقل. العقل يقول لو يريد الاستحباب كان قيد، ما دام ما قيد إذن يريد الوجوب. إذن تحديد الوجوب والاستحباب وين راح يكون؟ في مقام الدلالة العقلية. فإذن الدلالة الوضعية بها دلالة على الوجوب والاستحباب لو ما بها دلالة؟ ما بها دلالة. إذن الوجوب والاستحباب يستفادان من مقام الدلالة. الآن يا سيد فراس تعالنا للرواية، وأنت من أنصار السيد الخوئي رحمه الله، صلي ها؟ لا أقول طلب طلب، وتستفيد الوجوب من الدلالة العقلية. زين، تعال المن إلى اقرأ طلب، وتستفيد الاستحباب من الدلالة العقلية. لا تستعجل بالجواب. إذا حافظنا على قرينة السياق أو قرينة وحدة السياق؟ لو ما حافظنا يا سيدنا والله مبنى لا تستعجل بالجواب. ها حافظنا، لأن مقام الدلالة الوضعية واحد وهو الدلالة الطلبية. صلي الدلالة الوضعية طلب، اقرأ الدلالة الوضعية طلب، اجعله إماما الدلالة الوضعية طلب. زين، منين نستفيد الوجوب والاستحباب؟ من مقام الدلالة العقلية. إذن قرينة السياق ألم نقل قبل قليل أنها مرتبطة بمقام الدلالة الوضعية التصورية؟ ومقام الدلالة الوضعية التصورية واحد وهو الطلب. إذن قرينة وحدة السياق حافظنا عليها. واضحة الفكرة؟ إذن هاي الرواية على مبنى السيد الخوئي بعد نقبلها لو ما نقبلها، وعلى مبنى المصنف ما نقبلها. ها الفكرة صارت واضحة؟ لو أعيد ها واضحة؟ خلي نقرأ هذا المقدار وعدنا تتمه. يقول الرواية قريناها: فإن الأمر بجعله إماما يدل على لزوم الصلاة خلف المقام إشكال، إلا أن اشتمال السياق على بعض المستحبات يمنع استفادة الوجوب منها. خلاص خلي نقطة. هذا الكلام على يا مبنى سيد الشهيد ومبنى المصنف. ليش يمنع سيدنا؟ ليش ما نقدر نتمسك بالرواية؟ ليش أكو وجوب وأكو استحباب يمنع أن نتمسك بالرواية؟ ليش؟ ها؟ وإذا ماكو وحدة السياق؟ ها؟
إذا ماكو وحدة السياق لا يمكن التمسك.
هو هذا اللي قال السيد: إذا تعددت فقرات كلام المتكلم الدليل على حجية الظهور هي السيرة العقلائية. إذا عرضنا كلام المتكلم على العقلاء نقول لهم: يا أيها العقلاء، هنا وجوب هنا استحباب، شين عقد عندكم؟ يقول والله هاي الرواية احنا نتوقف، ما نقدر. الفكرة واضحة لو أعيد؟ العقلاء لا ينعقد عندهم ظهور بالنسبة إلى كلام المتكلم إذا اشتمل على بعض فقرات وجوب بعض فقرات استحباب. يقول ما ندري شو يريد المتكلم، يريد كلها وجوبات كلها استحبابات تفريق ما أدري شنو، ما ندري. فيتركون الرواية لو ما يتركوها؟ إلا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب. إذن نقبلها الرواية لو ما نقبلها؟ نقبل الرواية على مبنى الشيخ المظفر والسيد الخوئي والمحقق الأصفهاني والميرزا النائيني. إذن هذا يا دليل خلينا نسميه. زين، شوية خلينا نطلع من الكتاب شوية، خلونا ويا مبنى السيد الشهيد مع مبنى السيد الشهيد. مو قلنا بعد ما يقدر يقبل الرواية؟ زين، ما أجب دهنكم فتشي منا لا خلينا ويا هذا الكلام وين الرواية؟
فقد استدل يعني
على لا ها ليه سموها اللمعة الدمشقية؟ غير هي خطفة بالذهن. إذا آمنا بمدرسة التفكيك ما نقدر نؤمن بهذه، إذا آمنا بمدرسة التفكيك ما نقدر نؤمن بهذه الرواية. ها قلنا إذا ممكن قلنا شرطية شيخ صالح أحسن. إذا نقدر بس بمعونة شنو؟ بمعونة مدرسة التفكيك نقول هاي الفقرات ما نؤمن بها، هاي الفقرات نؤمن بها. صالح صحيح؟
كل فقرة رواية.
أي؟ زين. هسه أخو صححنا الرواية على مبنى السيد الشهيد بناء على مدرسة التفكيك. ما عندكم رد؟ السيد الشهيد لا يؤمن مدرسة التفكيك، وإنما الذي يؤمن بمدرسة التفكيك هو السيد الخوئي. فإذن هاي الرواية حتى لو آمنا بمدرسة التفكيك لأنه السيد الشهيد لا يقبل بها. فكرة واضحة؟ المصنف يقول يا بهاء الرواية صار بها اختلاف مبنائي لو مو مبنائي، لأن احنا وين رحنا؟ رحنا العلم الأصول. هناك شنو مبناك انت بصيغة فعل الأمر؟ اختلافنا. انت مبناك هذا، انا مبناي الأولى من الرواية أن نعود إلى قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هاي من الراجع كتب التفسير ايش قالوا؟ احسنت. بمعنى عنده واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، يعني صلوا عنده مقام ابراهيم. والعنديه ما اريد نوسع البحث، خلفه والجانبين. هسه قدام تصير ما تصير شويه عفوه، اي عنده جانبان والخلف. وهذه الآية بعد واضح تقول اتخذوا صيغة فعل أمر، اتخذوا صيغة فعل أمر. هسه تقول ليش الجانبين جبتها بالله؟ باعتبار أنه بلا ريب أن مكان، هاي أمس شرحناها، أن مكان المقام شنو، واسع لو صغير؟ واضح لا يسع، لأنه هو مكان يمكن هسه خلينا نسميه فد متر مربع، شنو هذا يتخذ مصلى؟ إذن المراد ما خلفه والمراد منه ماذا؟ الجانبين. وأنتم تعلمون يا أخوان أنه إذا حصل أو جاء دليل من الشارع، هذا ملف مهم يا سيدنا، عندما تأتي أوامر من الشارع وهذه الأوامر لا تكون مطلقة، هل الأمر بالصلاة، شيخنا ركزوا وياي، يعني الأمر بالصلاة عند مقام إبراهيم أمر مطلق لو أمر مقيد؟ ها خل أعبر لك إياه بتعبير آخر، هل يريد الشارع منك وحدة المطلوب لو تعدد المطلوب؟ ها ما لا، إذن هو ما يريد منك مطلق الصلاة عند مقام إبراهيم، وإنما الصلاة عند مقام إبراهيم خلفه أو الجانبين. إذن يتبين تعدد المطلوب مو وحدة المطلوب. ها صح لو صحيح؟ فهنا إذا سقط أحدهما يبقى الآخر لو ما يبقى؟ يبقى الآخر. ولذلك أنت هناك من تروح للحاج شنو إلا عند مقام إبراهيم لو ترجع ورا بسبب الزحام. إذن سقوط شرط العندية لا يؤدي إلى سقوط شرط أصل الصلاة. فإذا يتبين أنه وحدة المطلوب لو تعدد المطلوب. لو بنينا على وحدة المطلوب، إذا ما قدرت تصلي عند المقام شنو؟ لا، إذا ما قدرت تصلي تسقط الصلاة. أنت مو تقول وحدة المطلوب؟ ما صارت الفكرة؟ صارت الفكرة واضحة لو أعيد؟ أخوان لو بنينا على وحدة المطلوب، ايش تقصد وحدة المطلوب؟ ان اصلي عند مقام ابراهيم جانبان او الخلف. زين الزحام هسه روح انت تقدر تصلي هناك؟ مستحيل. اذا كان وحده المطلوب وسقط الشرط او القيد اللي هو الجانبان والخلف، الصلاه بعد تسقط لما تسقط؟ تسقط، لان وحده مطلوب. اما اذا قلنا بتعدد المطلوب، اذا سقط شرط العنديه يبقى الامر باصل الصلاه انه تروح تبتعد 20 متر لي ورا ما ادري شنو، هذا بعد بحث اخر. فاذا هنا نحن نبني على تعدد ماذا؟ على تعدد المطلوب. خلينا نقرا والاولى. ليش قال الاولى التمسك؟ بعد أن انتهينا إلى وجود اختلاف في المباني بالنسبة إلى رواية معاوية، فإذا على مبنى وعلى مبنى، إذا الأولى من الرواية أن نتمسك بالآية، ما في اختلاف مباني، بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن اتخاذه مصلى لا يكون إلا بالصلاة خلفه أو إلى أحد جانبيه. هاي قلنا شوية تركوها، نقدر شوية نصلي اللي قدام نخلي ورانا. إذا قلت عندي يا سيد فراس من الصلي شوية قدامه يصدق العندي لما يصدق؟ هذا بحث حوفي. أجل إذا لم تمكن الصلاة كذلك، يعني خلفه جانبان لشدة الزحام، جاز التأخير في 20 متر 10 أمتار اللي وراء لعدم احتمال سقوط الصلاة رأسا. ليش ما تسقط الصلاة؟ تعدد المطلوب. إذا سقط شرط العندية لا يسقط أصل الصلاة، أما إذا بنيت على وحدة المطلوب شنو سؤالك؟ شلون يعني؟ لا واضحة، وإلا هم ما يجي هذا الكلام، لا واضحة. زين، بحث أخير، صلاة الطواف الركعتان، عندنا روايات إنه مثلا هي مثل صلاة الصبح. يجي واحد هسه احنا الآن مثلا المرشدين من يريد يعلمون الحجاج ركعتي الطواف شو يقولون لهم؟ مثل صلاة الصبح. طبعا هاي ما مثل صلاة الصبح عندنا بالروايات، هاي عندنا بالروايات يقول له ركعتها الطواف كصلاة الفجر. السؤال هذا التشبيه أو المقارنة بلحاظ الركعتين وباقي الأجزاء والشرائط والواجبات، سؤالنا هذا من ناحية القراءة جهرية لو إخفاتية؟ احنا ما جاي نحكي استحباب وكراهه، جاي نحكي لزوم وعدم لزوم. اذا استحباب وكراهه هذا مو بحثنا، لزوم وعدم اللزوم. مو قلنا صلاه الفجر؟ صلاه الفجر لزوم لو استحباب؟ لزوم الجهر. فهنا ركعتا الطواف شنو؟ جهر لو اخفات؟ ادري. الجواب على ذلك يقول المصنف حفظه الله، يقول بالنسبة إلى الأدلة التي دلت على ركعتي الطواف من ناحية القراءة مطلقة، من ناحية القراءة مطلقة، وهذا الإطلاق بالإمكان أن نقول لم يقم دليل على الجهر، لم يقم دليل على الإخفاض، لأن الدليل عندما قال تجب ركعتا الطواف مطلق من ناحية الجهر والإخفاض، يعني نقدر نعبر لا بشرط من ناحية الجهر والإخفاض. إذن بناء على هذا الكلام نقول إن الأدلة مطلقة من هذه الناحية، فإذن نستطيع أن نقول عدم الدليل مطلق، يعني لا دليل عندنا لا على الجهر ولا على الإخفات. وعدم الدليل يا شيخ محمد الزبيدي دليل على العدم؟ إذن لا بد أن نروح فش نقول؟ نقول الجهر أو الإخفات، الجهر أو الإخفات بلا ريب. قيد لا مو قيد؟ إذن إذا قيدك قال لك يا شيخنا ركعتا الطواف بقيد الجهرية، إذن هذا تكليف زائد لا مو زائد؟ والشك عند التكليف الزائد يكون مجرى لأصالة. زين الإخفات هم تكليف، فإذا يتبين لا دليل عندنا لا على الجهري، فإذا أنت مخير بين الجهري بس هناك بهذا الدليل. مو هيك قبل تتمسك بأصالة البراءة تقول الأدلة مطلقة وعدم كما بينا. يقول وأما التخيير في كيفية القراءة فللبراءة من وجوب أحد النحوين بخصوصه. بس قبل الروح للبراءة يقول لا، بعد عدم الدليل على تعين الجهر أو على تعين اللهم صل على محمد وآل محمد.